بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الماوردي رحمه الله: واعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، بعد أن تحدث عن الصمت وأهمية الصمت وفضل الصمت. قال: واعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها، وهي أربعة. الشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه. في داعي للكلام تكلم، ما في داعي للكلام لا تكلم، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضر. إذا كلامك خرج عن هذين المقصدين، ليس فيه جلب نفع ولا دفع ضر، لا تتكلم، الصمت أحمد لك. الشرط الثاني: أن يأتي به في موضعه، أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته. الكلام بالنسبة للمتكلم أشبهه مثل الألوان مع الرسام، معك مجموعة ألوان، ادفع الألوان هذه إلى رسام ماهر يضع اللون المناسب في المكان المناسب فيولد من ذلك صورة حسنة، وسلم الألوان هذه نفسها إلى شخص مختل عقليا أو غير ماهر يضع اللون هذا في مكان هذا واللون هذا في مكان هذا فيظهر بصورة سيئة. هكذا المتكلم ضع الكلام في موضعه المناسب. المفردات هي المفردات، الذي يتكلم به أنا هو الذي يتكلم به أنت هو الذي يتكلم به أي عربي، لكن ضع الكلام في موضعه المناسب. الشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته، كل كلام على قدر الحاجة، لا مثل هذا. أعطيه أيضا مثال، أول أعطيته مثال، هذا المثال مثل القميص بالنسبة لللابس. تعال إلى شخص نحيل البسه لباس فضفاض واسع جدا، كيف يظهر منظره؟ غير لائق. أو تعال لشخص طويل أعطيه لبس قصير جدا لا يناسبه، أو شخص قصير أعطيه ثوب يسحب به في الأرض لا يناسب. إذن الكلام قالب المعنى، الكلام قالب المعنى، لا بد أن يكون الكلام على قدر المعنى المراد الذي يتكلم به على قدر الحاجة. الشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. طبعا هذه الآن الشروط سيأتي بها متوسعة، لهذا يعني كل واحدة تحتها كلام كثير، فهذه أربع شروط، فمتى أخل المتكلم بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها، وسنذكر تعليل كل شرط منها بما ينبئ عن لزومه. الشرط الأول هو الداعي للكلام، فلأن ما لا داعي له هذيان، كلام الذي ما له داعي يعتبر إيش؟ هذيان. وما لا سبب له هجر، ومن سامح نفسه في الكلام إذا عنا، ما معنى إذا عنا؟ أي ظهر له فكر في الكلام أطلقه، ولم يراعي صحة دواعيه وإصابة معانيه، كان قوله مرذولا ورأيه معلولا، كالذي حكي عن ابن عائشة. ابن عائشة اسمه عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي، تيم قريش ويكنى أبا عبد الرحمن، قال أن شابا كان يجالس الأحنف، اسمعوا الطرف هذا الفضوليين، أن شابا كان يجالس الأحنف ويطيل الصمت، فأعجب ذلك الأحنف، أعجب بصمته، فخلت الحلقة يوم من، فقال له الأحنف: تكلم يا ابن أخي، ليش جالس الصامت، تكلم يا ابن أخي. فقال: يا عم، لو أن رجلا سقط من شرف هذا المسجد هل كان يضره شيء؟ كان صمته جعل الأحنف الحليم يهابه، أحنف معروف بالحلم ابن قيس، كان يهاب الشخص هذا الصامت. فلما فرغت الحلقة قال: يا ابن أخي تكلم. قال: يا عم، لو أن شخصا سقط من شرف المسجد، يعني من أعلى المسجد، هل كان ذلك يضره؟ فقال: يا ابن أخي، ليتنا تركناك مستورا. ثم تمثل الأحنف بقول الأعور الشني، الأعور الشني اسمه بشر بن منقذ ابن عبد القيس، كان شاعرا محسنا، نعم: وكائن ترى من صاحب لك معجب، زيارته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. قال: وكالذي حكي عن أبي يوسف الفقيه، أبو يوسف الفقيه اسمه محمد بن بكير، أصله من البربر، سكن ميورقة وهي جزيرة قريب من بلاد الأندلس، قال أن رجلا كان يجلس إليه فيطيل الصمت، فقال له أبو يوسف: ألا تسأل؟ قال: بلى. متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل؟ قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل. فتبسم أبو يوسف وتمثل ببيتي الخطفي جد جرير، عجبت لإزراء العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالعلم أعلم وفي الصمت ستر للغبي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. هذه يعزى نظيرها إلى أبي حنيفة هي المشهورة التي نعرفها، وهو أنه دخل عليه رجل بهيئة حسنة فهابه الإمام أبو حنيفة وأصلح جلسته لأنه كان في جلسة متواضعة ليس مستعدا للجلوس بين يديه، فهابه وجلس وأصلح جلسته. فقال يا إمام متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال أرأيت إن لم تغرب؟ قال يمد أبو حنيفة رجله، يعني ما يأخذ أتحفظ. قال ومما أطرفك، نختم بهذا القصة عن الماوردي نفسه، قال ومما أطرفك به عني أني كنت يوما في مجلس بالبصرة وأنا مقبل على تدريس أصحابي إذ دخل علي رجل مسن قد ناهز 80 أو جاوزها. يقول أنا أدرس، دخل رجل 80 في السن فقال لي قد قصدتك بمسألة اخترتك لها، يعني قصد أسألك مسألة لأنك يعني عالم. فقلت سل عافاك الله، وظننته يسأل عن حادث نزل به. فقال أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم ما هو. رجل 80 ودخل يسأل، فقال له أخبرني بنجم إبليس وآدم ما هو. قال فإن هذين، هذا الآن السائل كمل السؤال، فإن هذين لعظم شأنهما لا يسأل عنهما إلا علماء الدين. لك إبليس هذا أبو الجن، آدم أبو البشر، بما أن الشأن عظيم قصدتك أنت عالم من علماء الملة أسألك عن نجمهما. قال فعجبت وعجب من في مجلسي من سؤاله، وبدر إليه قوم منهم بالإنكار والاستخفاف فكففتهم، يريد يحافظ على مشاعر هذا المسن، فكففتهم وقلت هذا لا يقنع مع ما ظهر من حاله إلا بجواب مثله، يعني حاول أن يتماشى معه على عقليته. فأقبلت عليه وقلت يا هذا إن المنجمين يزعمون أن نجوم الناس لا تعرف إلا بمعرفة مواليدهم، فإذا عرفت بمن يعرف ذلك فاسأله. يقول المنجمين ما ينجمون إلا بمعرفة مواليد، فإذا ظفرت بإنسان يعرف مولد إبليس ومولد آدم متى هو فاسأله. فحينئذ أقبل علي وقال جزاك الله خيرا، يعني مصر على المسألة، يذهب يبحث عمن يعرف مولد إبليس مولد آدم، ثم انصرف مسرورا أنه قد أجيب. فلما كان بعد أيام عاد وقال ما وجدت إلى وقتي هذا من يعرف مولد هذين. قال فانظر إلى هؤلاء كيف أبانوا بالكلام عن جهلهم وأعربوا بالسؤال عن نقصهم إذ لم يكن لهم داع إليه ولا رؤية ولا روية في ما تكلموا به، ولو صدر عن روية ودعا إليه داع لسلموا من شينه وبرئوا من عيبه. ثم ذكر كلاما من المستحسن أن نتركه ونختم بهذا ختام الفصل الذي هو الجزء الأول من الأسباب، أسباب الكلام. قال وكان بعض الحكماء يحسم الرخصة في الكلام ويقول إذا جالست الجهال فانصت لهم، هذا حكمة، نعم إذا جالست الجهال فانصت لهم، وإذا جالست العلماء فانصت لهم، فإن في إنصاتك للجهال زيادة في الحلم، إنصاتك للجهال زيادة في الحلم، وإنصاتك للعلماء زيادة في إيش؟ في العلم. من يعيد الفائدة هذا؟ إذا جالست الجهال فانصت لهم، وإذا جالست العلماء فانصت لهم، فإن في الإنصات للجهال زيادة حلم، والإنصات للعلماء زيادة علم. إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.